بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أن الثمرة الثالثة التي ذكرها بعض الأعلام رحمه الله كشاهد على كون تحديد الإجارة بما هو مطابق للقانون الوضعي تحديداً غير موافق للمرتكز العقلائي، وهو أن لازم هذا التحديد المذكور في القانون المدني الوضعي أن للمؤجر أن يؤجر الدار في فترة الإجارة، ولا يلزم عليه محذور، بينما مقتضى المرتكز العقلائي أن تكون إجارة الدار بعد إيجارها من مستأجر معين إجارة باطلة، أو فقل بأنها إجارة فضولية بالتعبير الأدق. ولكن هنا ملاحظتان: الملاحظة الأولى أن ما أفيد في كلمات بعض الأعلام رحمه الله من أن الفارق بين الحق الشخصي والحق العيني أن الحق الشخصي موضوعه العمل، كما في عقد الضمان، حيث إن مؤدى عقد الضمان أن للدائن حقا على الضامن في تسديد الدين، بينما الحق العيني موضوعه الأعيان والأموال، كما في ملكية المنفعة أو ملكية العين. ولكن هذا التفريق بمعنى أن يكون موضوع الحق الشخصي العمل، بحيث لا يشترط فيه إلا القدرة على إيجاد العمل، ليس مطابقا لما ذكره فقهاء القانون الوضعي. وبيان ذلك أن السنهوري في كتابه الوسيط في الجزء السادس في المجلد الأول صفحة 633 ذكر هناك أن هناك خلافا بين أرباب القانون أنفسهم في أن الحق الناشئ عن الإجارة هل هو حق عيني، يعني بعضهم يقول بأنه حق عيني، هل هو حق عيني وهو ملك المنفعة، أو هو حق شخصي وهو عبارة عن أن للمستأجر حقا على المؤجر في أن يمكنه من الانتفاع بالعين، ونتيجة ذلك أن له سلطنة على الانتفاع. هذا محل بحث عندهم وليس مورد اتفاق على أن الحق الناشئ عن الإجارة حق شخصي حسماً يعني، وهذه القضية محسومة لديهم. بغض النظر عن ذلك، أفاد في مادة 451 صفحة 658 التفصيل في الحق الشخصي نفسه أن الحق الشخصي على قسمين، حق شخصي متعلق بالعمل كحق الدائن على المدين، وحق شخصي متعلق بعمل متصل بالعين كحق الإيجار. فإن حق الإيجار ليس متمحضا في التعلق بالعمل بل في عمل متصل بالعين، لأن حق المستأجر في أن يمكنه المؤجر من الانتفاع بالعين بحيث تكون له سلطنة على الانتفاع، وليس حقا متعلقا بالعمل محضا كما ذكرنا في عقد الضمان. وفي صفحة 661 نقل في الحاشية عن الأستاذ عبد الحي حجازي من فقهاء القانون المصريين أن العلاقات المالية تنقسم إلى قسمين: علاقات عينية كالبيع حيث لا يترتب على البيع إلا ملكية العين فهو علاقة عينية محضة، وعلاقات شخصية وهي نوعان: حقوق انتفاع وحقوق دائنية، ومن حقوق الانتفاع حق الإجارة، أي أن حق الإجارة للمستأجر حق انتفاع وليس حقا دينيا كحق الدائن على المدين أو حق الدائن على الضامن. ولذلك يقول نفس هذا يعني المختص: ولأن له حق الانتفاع له بيعه وهبته والإيجار عليه، كأن هذه آثار أن للمستأجر حقا غير مسألة أن له حقا في أن يمكنه المؤجر من الانتفاع بالعين، بل له حق في العين يعني في الانتفاع بالعين. وأيضا ذكر في صفحة 355 أن المستأجر وإن لم يكن له حق عيني وهو أن يملك المنفعة إلا أن له حق الحيازة فيها، يعني أن الانتفاع محل حيازته فلا يزاحمه مزاحم، إلا أن له حق الحيازة فيها. ونقل في صفحة 655 عن الأستاذ منصور مصطفى منصور أيضا من فقهاء القانون، شوف لاحظوا هنا تماما ما اعتبره بعض الأعلام نقدا عليهم هو ما ذكره هذا الأستاذ بيانا لمطلبهم، قال: إن الغرض المقصود من الإجارة هو حق المستأجر من الانتفاع بالعين، هذا هو الغرض المقصود من الإجارة، وليس التزام المؤجر بأن يمكنه إلا وسيلة لتمكين المستأجر من الانتفاع بوجه كامل، يعني أن الإجارة في الواقع مرجعها إلى سلطنة على انتفاع، وأما أن على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع فما هو إلا وسيلة لتحصيل ذلك الحق، لأن الغرض المنظور في باب الإجارة هو التمكين، بل الغرض المنظور في باب الإجارة هو أن يكون للمستأجر حق في الانتفاع. ولذلك أيضا نقل عنه بأنه كان في القانون الروماني القديم فرق بين حق المستأجر وحق المنتفع، يعتبر حق المنتفع شيء حق المستأجر شيء آخر، كما في حق الانتفاع الذي يعطى بوصية، هذا اللي احنا نسميه في الفقه حق السكنة، لو أن الميت أوصى بأن يكون لزوجته حق السكنى في ثلث داره ما دامت على قيد الحياة، هذا يعبر عنه بحق انتفاع. هذا يقول بأن القانون الروماني القديم فرق بين حق المستأجر وحق المنتفع، وجعل الأول يعني حق المستأجر حقا شخصيا دون الثاني، ولكن لا فرق بينهما من حيث ما يقتضيه العاقد. أي كما أن عقد الوصية يثبت حقان للزوجة في السكن، كذلك عقد الإيجار يثبت حقا للمستأجر في وين؟ في العين، وهو حق الانتفاع. لا أن مؤدى الإيجار مجرد أن على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين. إذن الملاحظة الأولى على كلامه رحمه الله، دعواه أن الحق الشخصي متمحض في أن يكون موضوعه العمل، هذا ليس صحيحا. الحق الشخصي قد يتعلق بالعمل كوسيلة لتحصيل حق الانتفاع. زين. الملاحظة الثانية، ذكر أنه للمؤجر بناء على ما يقولون من أن الحق الناشئ عن الإجارة مجرد حق شخصي، إذن للمؤجر أن يؤجر الدار وإن كانت مستأجرة من شخص آخر، لأنه لن يفوت على الثاني شيئا، لأن المفروض أن المستأجر الأول لم يملك المنفعة. ولكن ارجع للسينهوري، كأن بعض الأعلام لم يقرأ الكتاب قراءة دقيقة حتى يسجل هذه الإشكالات على ما ذكر في الكتاب. ذكر السنهوري في صفحة 299 أن من ضمان المؤجر للمستأجر، متى يضمن المؤجر للمستأجر؟ أن من ضمان المؤجر للمستأجر ضمان التعرض الشخصي للانتفاع بالعين. يعني إذا المؤجر يتعرض إلى العين يضمن للمستأجر تعرضه، إذا المؤجر يتعرض للعين بأي نحو من التعرض يضمن للمستأجر تعرضه، وهو نوعان: تعرض مادي كأن يتصرف في العين بما يحول دون الانتفاع بها، أي تصرف من المؤجر في العين بما يحول دون الانتفاع بها، تصرف مضمون عليه غرامة. وتعرض قانوني، شنو التعرض القانوني؟ كأن يعطي حقا عينيا للغير أو شخصيا يتعارض مع حق المستأجر، كحق المشتري للعين المؤجرة إذا لم يكن تاريخ الإيجار أسبق من تاريخ البيع. بعد أن آجر العين، باع العين على شخص آخر، فأصبحت العين ملكا لشخص آخر، فالمؤجر أعطى حقا عينيا للغير لأنه باعها، والبيع يورث حقا عينيا، أصبحت العين ملك شخص آخر. هنا يقول ليس للمشتري الجديد أن يزاحم المستأجر في شيء، وإلا لكانت مزاحمته مضمونة، مضمونة على الأول الذي باعه العين وأعطاه حقا عينيا، كما أنه وكحق مستأجر آخر. آجر العين بعد أن آجرها من الأول، آجرها من الثاني، أو فقل آجرها في آن واحد، لأنه سيأتي في مباحث الإجارة هذا الفرع. لو أن المالك ووكيله اختلفا، المالك آجر الدار من زيد والوكيل آجر الدار من عمرو في آن واحد، أيهما يقدم؟ هذا ستأتي هذه المسألة، القانون الوضعي أيضا تعرض لهذه المسألة. لو حدثت الإجارتان ممن له أهلية الإجارة في آن واحد، كما لو آجرها المالك من شخص وآجرها الوكيل المفوض من شخص آخر في آن واحد، كيف يحصل؟ هو يتعرض لنفس هذا الفرع ويعتبر أن المستأجر الثاني مزاحم، لأن الإجارتين وقعتا ممن له أهلية الإجارة. يقول في صفحة 329 أن المزاحمة إذا صدرت من مستأجر آخر آجره المؤجر جاز للمستأجر أن يطلب الفسخ للإجارة الثانية، افسخ الإجارة الثانية، أو منعه من المزاحمة ينتظر إلى أن تنتهي مدة إجارتي، وإلا لكان له، يعني للمستأجر إذا لم يتصدى المؤجر لا للفسخ ولا لمنع المستأجر الثاني من المزاحمة، وإلا كان له، يعني للمستأجر الأول، فسخ الإجارة، فسخ إجارته هو، أو إنقاص الأجرة مع التعويض. يطالبه بنقص الأجرة من إجارته أيضا مع التعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة مزاحمة المستأجر الثاني. وذكر في صفحة 390 لو وقعت إجارتان لشخصين في فترة واحدة أو متداخلة وكان المؤجر لكل منهما كامل الأهلية، فهنا هل المقدم من وضع يده أولا على العين فالإجارة له، أو المقدم من سجل عقد الإجارة تسجيلا رسميا قبل غيره؟ إذن بالنتيجة لم يدعي القانون الوضعي بأن للمؤجر أن يؤجر الدار التي آجرها من شخصين من دون أي محذور، لا، إذا آجر الدار من شخص آخر وكان كامل الأهلية حين الإيجار، كما لو آجرها المالك من أحد وآجرها الوكيل من أحد في فترة واحدة أو فترة متداخلة، المستأجر الأول له أن يقول إما أن تفسخ الإيجار الثانية أو تمنعه من المزاحمة، أو أن لي فسخ الإجارة أو المطالبة بالإنقاص من الأجرة بقدر ما فات علي من المنفعة مع التعويض عن الأضرار التي لحقت بي. فدعوى أن المرتكز العقلائي في الإجارة الثانية قائم على بطلانها ورفضها على كل حال غير تامين. هذا ما يتعلق بالفرق في المورد الأول في الإجارة على الأعيان بين الحق الشخصي والحق العيني، وظهر مما ذكرنا مفصلان أن دعوى عدم ثبوت الحق الشخصي الناشئ عن الإجارة مخالف ومناقض للمرتكزات عقلائية، هذا هو أول الكلام ويحتاج إلى شواهد عليه، وغاية ما نسلمه أن الإجارة تعني أن للمستأجر حقا في العين، وأما كون ذلك الحق بنحو الحق العيني وهو الملك أو بنحو الحق الشخصي وهو السلطنة على الانتفاع، فكل هذا مما يحتاج إلى شواهد عقلائية. نجي إلى المورد الثاني ألا وهو الإجارة على الأعمال، كما إذا استأجر الخياط أو النجار أو ما أشبه ذلك. فهنا ذهب الفقه الوضعي أو القانون المدني إلى أن الإجارة هنا ليست ملك، يعني لا يملك المستأجر على الأجير العمل، خلافا لما هو المشهور عند فقهائنا أنه في إجارة الأعمال يمتلك المستأجر العمل على ذمة الأجير. فقه الوضع يقول لا، لا يمتلك عليه العمل وإنما هو مطالب به. فلاحظوا ما ذكر هنا، وقد يترتب على تحديد محتوى الإجارة على الأعمال بعض الثمرات العملية، ولعل من أهم تلك الثمرات أنه على القول بحصول الحق العيني، بمعنى أن المستأجر يملك عمل الأجير، يحق للمستأجر أن يطالب الأجير بقيمة العمل إذا لم يأتي به على النحو المقرر حتى فات الوقت. أنا استأجرتك على بناء الدار، استأجرتك على بناء الدار لمدة سنة، انتهت السنة وأنت لم تأتي بالبناء على الوجه المقرر، يحق للمستأجر أن يطالب الأجير بقيمة بملكه، لأنه ملك عليه عملا معينا، وحيث أنه لم يؤدي إليه ملكه فعليه شنو؟ فعليه ضمانه. هذا بناء على تعريف الفقه، وهو أن المستأجر يملك العمل، بخلاف ما إذا لم يكن إلا الحق الشخصي فإنه مخير بين أن يفسخ الإجارة ويرجع في الأجرة التي دفعها يأخذها، وبين أن يمضي وينقص من الأجرة بمقدار ما فاته من المنفعة. وسيأتي في باب الإجارة عندنا فرع من الفروع، الغريب أن المشهور ذهبوا فيه إلى عدم الفسخ، يعني مع أن المشهور يقولون بأن المستأجر يملك العمال، سيأتي فرع من فروع الإجارة أنه لو لم يأتي الأجير بالعمال حتى فات الوقت، أن المشهور بالعكس يقولون، لا يقولون ببطلان الإجارة، بل يقولون بأنه مخير بين الفسخ أو المطالبة بضمان ما فات. هذا كله إذا كان التعهد بالقيام بالعمل بنحو شخصي، لا ما إذا كان التعهد بمطلق العمل الأعم من أن يصدر منه أو غيره، كما في الجعالة بناء على أنها من العقود لا من الإيجارات. وينتهي بعض الأعلام رحمه الله في صفحة 30 إلى أن ما ذكره القانون المدني الوضعي من أنه لا يترتب على الإجارة في الأعمال أكثر من الحق الشخصي، يقول ليس ببعيد، يعني وافق القانون الوضعي في إجارة الأعمال دون إجارة الأعيان، والحال بأن التفكيك بينهما فيما هو مقتضى عقد الإجارة تفكيك غير عقلائي وغير عرفي. هذا تمام الكلام فيما ذكر في القانون الوضعي، سيأتي البحث من يوم الأحد في الاتجاه الفقهي، يعني ما يقوله فقهاؤنا في تحديد حقيقة الإجارة، والحمد لله رب العالمين.